فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والتوحيد، ويذل فيه أهل المعصية والشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتاب وسنة رسوله الأمين. هذا وأنصح نفسي في هذه الأيام التي تكالب عليها على أمة الإسلام، تكالب عليها أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم، أنصح المسلمين بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فالاعتصام بهما أمان وعصمة، والاجتماع على كتاب الله عصمة من الفرقة. وأنصح بالاجتماع والأخوة، فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه إرشادات من ربنا تبارك وتعالى أن نعتصم به حتى يهابنا الأعداء، وحتى يعمل حساب أهل الإسلام في كل مكان. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في تنبؤه بضعف أمته وبتكالب أعداء الله على الأمة، لكن حسبنا أنه لا يستطيع عدو من أعداء الله أن يستأصل شأفة المسلمين، فلنستبشر خيرا أنه لا يمكن لقوة من القوى على وجه الأرض أن تذهب بهاء الإسلام ولا نوره، ولا تستطيع دولة من الدول أن تمحو الإسلام، بل الإسلام باق إلى قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأجابني، ودعوته ألا يسلط عليها عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأجابني، وسألته ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يذهب عنا الفرقة، اللهم آمين. هذا وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، سائلا الله التوفيق والسداد. يقول السائل: هل المذي ينجز السروال؟ وماذا أصنع إن كنت خارج البيت وفي السروال مذي؟ أقول بالله التوفيق: المذي نجس، وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند التفكر في الشهوة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال اغسل ذكرك وتوضأ. والمذي نجس على قول أهل العلم. فإذا كنت ترى مذيا في الملابس في السروال أو غيره وتراه وجب عليك أن تغسل هذا الموطن، لكن إذا لم ترى شيئا في ملابسك فلا يجب عليك ذلك. فالعبرة برؤية النجاسة وليس بالتوهم أو غير ذلك. فإذا رأيت شيئا في ملابسك من مذي اغسل ذلك الموضع، إذا لم ترى شيئا فلا تتكلف ولا توسوس، فقط ما عليك إلا أن تغسل ذكرك وتتوضأ. يقول السائل: هل صحيح أن التوحيد والاستقامة يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان؟ هذا الأمر يعني لا نعرف عنه كبير نص في الكتاب أو السنة أن التوحيد والاستقامة يقوي جهاز المناعة. ثبت عن كثير من الموحدين أنهم ابتلوا بمرض شديد، وثبت عن كثير من الأهل الاستقامة أنهم مرضوا مرضا شديدا. فلا نستطيع أن نقول أن التوحيد والاستقامة يقوي جهاز المناعة، لأن المرض والصحة والغنى والإفقار والإعطاء والمنع ابتلاء من الله ليختبر عباده، ليختبر عباده. وإلا لما مرض أيوب عليه السلام 18 عاما، هل نستطيع أن نقول كان أيوب قليل التوحيد والاستقامة؟ فموضوع جهاز المناعة، المرض، غير ذلك، كل من الله وإلى الله، فليس عندنا نص يفيد ذلك أن التوحيد والاستقامة يقوي جهاز المناعة. اللهم إلا إذا قيل أن التوحيد والاستقامة يعني يذهب عنك كثير من البلاءات ويعيشك سعيدا نعيما أو منعما في الدنيا والآخرة، كما وعد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال لنحيينه حياة طيبة. لكن الحياة الطيبة انشراحا في الصدر وانبساطا في النفس، أيضا ليس عليه دليل أن موضوع إيه تقوية جهاز المناعة، ليس هناك دليل على ذلك. لكن عليك أن تسأل الله الصحة والعافية وتسأل ربك ذهاب البأس. يقول: ما الأيمان التي يجوز الحلف بها وما الأيمان التي لا يجوز الحلف بها؟ فأقول بالله التوفيق: الحلف لا يكون إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فالحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ببعض أفعال الله وصفاته فيقول: لا ومقلب القلوب، ويقول: ويم الله، ويقول: والذي نفسي بيده. فيجوز أن تحلف بأي اسم من أسماء الله، فلك أن تقول: والرحمن ما فعلت كذا، والغفور ما فعلت كذا، وتعني ربك سبحانه وتعالى. يجوز أن تقول مثلا: والذي برأ النسمة، والذي خلق الخلق وبرأ النسمة، كما ذكر أن هذا كان من حلف علي بن أبي طالب. ويجوز أن تقول: والذي خلق الخلق، ما فعلت كذا. فأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته يجوز الحلف بها. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى. فأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته يجوز الحلف بها. ولا يجوز أن تحلف بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا برحمة فلان، ولا بغير ذلك، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولا عظيما. في بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الأقوى دليلا من ناحية السند أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الراوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله. وقال النبي فيه قولا عظيما. ونسي الراوي ماذا قال النبي من هذا القول العظيم، يعني الراوي نسي. فالمقصود أن الحلف بغير الله شيء عظيم، شيء عظيم، فلا تحلف إلا بالله. نعم، لا تحلف بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. لأن بعض الناس يقول: إذا أقسم الله بشيء نقسم به. فقد أقسم الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، أقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالعاديات ضبحا، أقسم بالنجم إذا هوى. فنقول: الله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. فالله يفعل ما يشاء، ولا يسأل ربنا عما يفعل. فلا تقل: أنا سأقسم بما أقسم الله به، أو سأحلف بما حلف الله به. فنقول: لا، ليس لك أن تحلف إلا بالله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبدليل قوله: من حلف بغير الله وقال فيه قولا عظيما. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرط الجزائي عند التأخير أو التأخر في سداد الدين؟ الشرط الجزائي في الديون ربا، لا شك في ذلك. الشرط الجزائي في الدين ربا، لا شك في ذلك، وهذا بإجماع. فمثلا يقترض منك إنسان قرضا، يقترض منك مثلا 10,000، وتقول له: يا فلان، رد 10,000 10,000 كما هي. لكن لو تأخرت عن وقت السداد سأجعل 10,000 15,000، أو لو تأخرت عن وقت السداد بكل شهر تأخير ستدفع 1,000 جنيه، بكل شهر تأخير ستدفع 1,000 جنيه. فأقول بالله التوفيق: هذه صورة من صور ربا النسيئة، وهو الربا، ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله. أن يقول: يا فلان، أخرني وأربي، يعني أخر الأجل وزد في المال، وهو الربا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالشرط الجزائي في الديون حرام، الشرط الجزائي في الديون حرام، وربا بإجماع العلماء. لكن أحيانا يكون هناك شرط جزائي في بعض الأعمال وليس في الديون. فمثلا أتيت بصنيعي يشتغل لي في العمل في البيت، واتفقنا أنا وهو على العمل في مدة معينة أو على أجر معين، وقلنا هناك شرط جزائي، إذا اختل شرط من الشروط التي اتفقنا عليها ستدفع مبلغا معينا. هذه الصورة من الصور غير الصورة الأولى. الصورة الأولى شرط جزائي في الديون يزيد إذا تأخر في السداد، في سداد الديون، وهذا ربا. لكن الشرط الجزائي في الأعمال والعقود في الأعمال والعقود إذا كان لمصلحة العمل وشرطا ليس مبالغ فيه، مبلغ ليس مبالغ فيه، فلا حرج في ذلك. فمثلا رجل اشترى مني بيتا واشترطنا على بعض شرط جزائي لئلا يتلاعب بالبيع والشراء، قلت والذي يرجع في البيعة سيدفع 20,000 أو سيدفع 50,000، فهذا الشرط صحيح أو لا؟ نعم صحيح، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فالشرط الجزائي في العقود والأعمال يختلف عن الشرط الجزائي في الديون وفي الأموال التي في الذمة. فالشرط الجزائي الذي في الديون ولا في الأموال التي في الذمة ربا، أما الشرط الجزائي الذي في مصلحة العمل أو في مصلحة العقود وليست في الأموال فهنا لا حرج فيها إذا كان الشرط أو المبلغ غير مبالغ فيه ولا يؤدي إلى تنازع فيما بعد، ولا يؤدي إلى تنازع فيما بعد. يقول هل يجوز إخراج الزكاة إلى خارج القرية؟ وهل يجوز أن تدفع الزكاة للمساهمة في بناء مدرسة أو مسجد؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز إخراج الزكاة إلى خارج القرية؟ فأقول وبالله التوفيق استحب العلماء أن تدفع الزكاة في البلد الذي فيه المزكي، فالفقراء الذين في بلدك أولى، فهم أكثر الناس تشوقا إلى صدقتك، وهم أكثر الناس تطلعا إلى ما في يدك، فأكرمهم بصدقتك وزكاتك عليهم، فهذا هو الأولى. أما من ناحية الجواز فيجوز إخراج الزكاة خارج البلد، وذلك لأن الزكاة خرجت من مستحقها وذهبت إلى مستحقها، فخرجت من الغني وذهبت إلى فقير المسلم سواء كان في بلدي أو في البلد الأخرى، لكن المستحب أن تقدم أقاربك الفقراء وجيرانك وأهل بلدك لأنهم أكثر الناس تطلعا لما في يدك، والله أعلم. أما المسألة الثانية هل يجوز إخراج الزكاة أو دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد والمساجد؟ فأقول وبالله التوفيق جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة المال في المساجد والمدارس والمعاهد، وذلك لأن زكاة المال لها مصارفها المحددة التي حددها الله تبارك وتعالى، بخلاف الصدقات فالصدقات بابها أوسع. أما الزكاة المفروضة التي قال الله فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، 8 مصارف فقط التي تدفع فيها الزكاة. وجمهور المفسرين والعلماء من المفسرين والفقهاء على أن قوله تعالى وفي سبيل الله هو الجهاد والقتال في سبيل الله وما يلزم ذلك، وليس في سبيل الله، كلمة في سبيل الله تعني أي في طاعة الله، فإن من أهل العلم من جعل كلمة وفي سبيل الله أي وفي طاعة الله، وهذا القول خلاف قول جماهير المفسرين وجماهير الفقهاء، هذا أولا. ثانيا إذا قلنا أن قوله تعالى وفي سبيل الله أي في طاعة الله عموما فما الفائدة من ذكر المصارف الأخرى الثمانية؟ يعني إذا كان قوله وفي سبيل الله، أي وفي طاعة الله عموما، ما الفائدة من ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل، إذ كل ذلك في طاعة الله وفي سبيل الله؟ وقال الجمهور أن المعهود من كلمة في سبيل الله هي القتال والجهاد في سبيل الله، وليس على عمومها، أي في طريق الله أو في طاعة الله. فالأحوط في الدين واتباعا لما عليه جماهير أهل العلم ألا تصرف الزكاة المفروضة إلا في أبوابها التي نص الله عليها، وهذا هو الأحوط في الدين، وهذا هو الأحوط في الدين. لأن كثيرا يعني من ضمن الأمور التي تقال أن كثير ممن يأخذ الزكاة، زكاة المال في المستشفيات، يرصف بها الطريق ويأتي بالرخام ويأتي بغير ذلك، وكل ذلك من أموال الزكوات التي هي للفقراء والمساكين. فالزكاة مصارفها حددها الله ولم يحدها أحد من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يمكن للمسلم أن يعالج نفسه بالقراءة والنفث في الماء؟ أقول وبالله التوفيق، الأصل أن يعالج المسلم نفسه، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا من جسده جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليضع يده على ما تألم من جسده، ثم ليقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. فالإنسان يرقي نفسه، الإنسان يرقي نفسه بالمعوذتين وبالفاتحة وببعض الأدعية الواردة، كقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان جبريل رقى النبي فقال: بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذه بعض الأدعية الواردة. والفاتحة رقية، كما رقى أبو سعيد الخدري الرجل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمقصود يعالج الإنسان نفسه بالقراءة والنفس في الماء لا حرج. وإن كان النفس في الماء أو القراءة على الماء لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أجازها العلماء من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ففي هذا الحديث وسع النبي صلى الله عليه وسلم دائرة الرقية، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فاعرضوا علي رقاكم واعرضوا علي ما تقولون لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأجاز العلماء القراءة على الماء، أجاز العلماء القراءة على الماء وشرب الماء أو الاغتسال به، فلا حرج في ذلك. يقول: رجل شك في صلاته في إحدى الركعات فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، فماذا يلزمه؟ يلزمه أن يأتي بالسجدة التي شك فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبدأ على ما استيقن، على ما استيقن وهو الأقل، فليبدأ على ما استيقن وهو الأقل. فإذا شككت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، اجعلها سجدة واحدة وأتي بالسجدة التي شككت فيها. وأنت تصلي شككت هل صليت ثلاثا أم أربعة، اجعلها ثلاثا وأتي برابعة، فابني دائما على الأقل المتيقن، لأنك متأكد أنك صليت ثلاثا، أما الشك كان في الرابعة، فاطرح الشك، اطرحه وألقه وعليك بما استيقنت وهو الثلاثة. فهنا يلزمك أن تسجد لو تذكرت وأنت في نفس الركعة، لو تذكرت وأنت في نفس الركعة فيكفيك أن تسجد السجدة التي شككت فيها. لكن لو تذكرت أنك في الركعة الأولى لا تدري هل سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، وتذكرت ذلك في الركعة الرابعة مثلا، فهنا نقول إيتي بركعة كاملة، إيتي بركعة كاملة ثم اسجد سجدتين سهو. نعم. يقول: ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ مسألة مختلف فيها أن أعلق الآيات والأحاديث في لوحات على الجدران في البيوت، فمن أهل العلم من قال بالكراهة، من قال بالكراهة، قالوا لأن القرآن لم ينزل لذلك، القرآن لم ينزل لأن يعلق على الجدران، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فالقرآن نزل شفاء للناس وهدى، ولم يعهد عن السلف الصالح هذا التعليق، يعلق الآيات على الجدران. ومن أهل العلم قال بالجواز ولا حرج في ذلك، فقد تذكر هذه الآية الإنسان بشيء معين، لكن على كل حال إن سألت فالأفضل ألا تفعل، فليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. يقول: ما حكم العادات في العزاء من الولائم وقراءة القرآن والأربعينات ومشاكل ذلك؟ أقول بالله التوفيق: أما عن إعداد الطعام فيستحب إعداد الطعام لأهل الميت، يستحب إعداد الطعام لأهل الميت، كما ورد: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. وهذه من حسن الجيرة، إذا وجدت جارا لك مات أبوه أو ماتت أمه أو المرأة مات زوجها أو غير ذلك وأتاهم ما يشغلهم، فيستحب للجيران أن يعدوا طعاما لأهل الميت، لكن المشكلة أن الآن أهل الميت هم من يصنعون الطعام للناس، وهذا في الحقيقة يعني إرهاق على إرهاق وشدة بعد شدة. فبدلا أن ينشغل أهل الميت بمصيبتهم، إذ بهم ينشغلون بإعداد الأكل وإعداد الطعام وضيافة الضيفان، وهذا لا شك أنه بدعة ومكروه أن يعد أهل الميت الطعام للناس. لكن السنة أو المستحب، لا أقول السنة لكن أقول المستحب، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله وغيره، أنه يستحب للجيران أن يعدوا الطعام لأهل الميت، فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما ما يصنع الآن أن يعد أهل الميت أنفسهم للناس، فهذا إرهاق وتعب بعد تعب. أما العزاءات والسرادقات وما يحصل فيها من تباهي وتفاخر وتبذير للأموال وغير ذلك وبدع في القراءة، كل ذلك يعني بين التحريم والكراهة الشديدة. فالتحريم كالتبذير في الأموال، كالتبذير في الأموال وصرف المال على غير وجهه، أو الأخذ من مال اليتامى الذي مات أبوهم، هذا الأخذ من أموالهم لصنع خيمة كبيرة أو سرادق كبير، ولا يجوز ذلك من مال اليتامى. من أراد أن يصنع عزاء كهذا العزاء فمن ماله أو بإذن جميع الورثة، أما أن يؤخذ هذا من مال اليتامى فلا يجوز. وما يحصل من 40 والخميس الكبير والخميس الصغير والثانوية، كل ذلك من البدع، إذ نص عدد من أهل العلم على أن ذلك محدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكره عدد من أهل العلم تكرار العزاء، خلاص انت عزيته في الميتم او عزيته في الدفن وصبرته، تأتي في الخميس وتذهب اليه وتعزيه مرة اخرى، ما الداعي وما المستند على ذلك؟ ثم يأتي 40 بعد 40 يوما ويذهب اليه ليعزيه او ليجلس معه، ثم يأتي بعد سنة كاملة تسمى السنوية ويذهب إليه ويعزيه، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع، والتي لا يجوز لأهل العلم أو الدعاة إلى الله التساهل فيها، لا تتساهل فيها. في بعض القرى أحيانا تجد أن الشيخ نفسه وأن طالب العلم نفسه هو من يصنع لميته الخميس والأربعين، وهذا سيسأل عن ذلك، ما مستند هذا الأمر؟ فكل ما ذكر من 40 أو سنوية أو غير ذلك لا تجوز. أما قراءة القرآن للميت فهو أمر مختلف فيه، هل يصل ثواب القراءة للميت أو لا؟ والذي أرجحه هو رأي الشافعي رحمه الله أن هذا أمر لم يرد عن رسول الله، فلا يصل أو فلا تصل القراءة ثواب القراءة للميت، إذ لا دليل على ذلك. الصيام وارد فيه نص، الحج والعمرة عن الميت وارد فيه نص، الصدقة عن الميت وارد فيه نص، لكن قراءة القرآن والصلاة عن الميت وغير ذلك لم يرد فيه نص، ولا يصل ثواب ذلك إلى الميت. يقول: عند الجلوس للتشهد أريد توضيحا لتحريك السبابة، هل من بداية التشهد أم من بعد نهاية التشهد عند الدعاء؟ فأقول وبالله التوفيق لا يوجد نص صريح في ذلك، أي لا يوجد نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه عند كذا، عند التشهد أو عند نهاية التشهد أو بدايته. وكذلك لم يرد أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أي يرفع السبابة عند كذا، لكن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بسبابته، كان يشير بها في تشهده. وهنا اختلف العلماء، أكثر أهل العلم على أن رفع السبابة في التشهد يكون عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا رأي الأكثرين، هذا رأي الأكثرين أن الرفع يكون عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بينما يرى كثير من المحدثين أن الرفع يكون من بداية التشهد، أن الرفع رفع السبابة يكون من بداية التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الدعاء. واستدلوا على ذلك بقول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته يدعو بها، يدعو بها. ومعلوم أن الدعاء دعاء ثناء ودعاء طلب، والتحيات كلها ثناء على الله، فيصح أن يقال إن التحيات أصلا دعاء. لذا يرى كثير من المحدثين أن رفع الأصبع يكون من بداية التشهد حتى نهايته، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، ولا حرج لو اخترت رأيا من تلك الآراء، إذ ليس في المسألة نص قاطع، والمسألة سهلة الخلاف فيها. يقول أو تقول السائلة: هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟ لا شك أن الشعر في الصلاة، الشعر في الصلاة وفي غير الصلاة عورة، شعر المرأة عورة يجب تغطيته، وفي الصلاة يجب تغطية الشعر. طيب إن ظهر هل ظهورا خفيفا ثم أدركت المرأة ذلك، أو ظهر الشعر إلى آخر الصلاة؟ فأقول بالله التوفيق إذا كانت المرأة تصلي ثم ظهرت خصلة من خصال شعرها فغطته فبادرت وأسرعت إلى تغطيته، هنا صلاتها صحيحة وتكمل صلاتها، لكن من أول صلاتها لآخره شعرها مكشوف أو بعضه، فهنا نقول لها أعيدي صلاتك، أعيدي الصلاة. لكن وهي تصلي مثلا فك الخمار فظهر بعض شعرها لكن بادرت وأسرعت بتغطية شعرها مرة أخرى، فهنا نقول صلاتها صحيحة. أما أن يظهر شعرها من أول الصلاة إلى آخره فهنا إشكال، وهنا عليها أن تعيد الصلاة. يقول السائل: رجل اشترى من رجل جميع ما يحصل عليه من ميراث أرض بدون أن يعرف كم سيخرج نصيب البائع، وقبل قسمة الميراث، فهل هذا بيع صحيح؟ رجل اشترى أرضا، اشترى من رجل جميع ما يحصل عليه، يريد أن يقول مثلا، أنا أفهم من السؤال أن هذا الرجل اشترى بيتا أو أرضا من رجل من ضمن الورثة ليس من كل الورثة، يعني مثلا بيت فيه شركاء من الورثة فذهب رجل ليشتري منه بدون أن يستأذن باقي الورثة، فهل هذا البيع صحيح؟ فأقول بالله التوفيق لا يجوز بيع ما لا يملك، فهذا الوريث له أن يبيع ما يملك فقط، ما يملك فقط. فإن كان ملك، فإن كان ملكه ملكا مشاعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بالشفعة، الجار أولى بالشفعة، فيحق لباقي الورثة أن يطعنوا في هذا البيع. يقول هذا الوريث باع نصيبه من غير ما يرجع لنا، ونحن أحق بالشفعة، ونحن أحق بالشفعة. هذا في الأرض أو في البيت الذي لم تقسم، والتي لم تقسم بعد، فالجار أولى بالشفعة، فلا يحق للرجل أن يبيع نصيبه قبل أن يرجع لشركائه، قبل أن يرجع لشركائه، ولشركائه الحق في رد البيع. لكن لو كانت الحدود قسمت وكل يعرف نصيبه، فهنا يجوز للرجل أن يبيع نصيبه بدون أن يرجع للشركاء أو للجيران. إذا قسمت الحدود فلا شفعة. فهنا الأرض أو البيت إذا كان فيه شركاء من الورثة على المشاع، فهنا لا يجوز للرجل أن يبيع نصيبه دون أن يرجع لباقي الورثة، لأن الجار أحق بالشفعة. هذا والله أعلم. وفي نهاية المجلس أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.